الوجه الثاني
صفحة 88. هل لاحظنا العرق يتسبب من الجلد أثناء الركض وبعده؟ وما علاقة ذلك بعملية الركض ذاتها؟ عندما نركض تحرق خلايا العضلات كمية وافرة من الغذاء، وينتج عن ذلك نوعان من الطاقة، حرارية وحركية، وطبعا تستفيد العضلات من الطاقة الحركية في عملية الركض. أما الطاقة الحرارية فيمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في درجة حرارة الجسم نظرا لغزارتها، ولا بد من التخلص من الحرارة الفائضة هذه، ويقوم الدم بنقل الحرارة إلى الجلد وغدد العرق، فترتفع نسبة العرق أثناء الركض وبعده، ولذلك أهمية خاصة في المحافظة على ثبات نسبي لدرجة حرارة الجسم ومنع ارتفاعها إلى مستويات خطيرة. وقد درسنا أن العرق يتبخر ويمتص الحرارة اللازمة لتبخره من الجلد، وهكذا تنخفض درجة حرارة الدم المار بالجلد من جراء العرق، ويقوم الدم خلال دورانه المستمر بنقل البرودة هذه إلى الأعضاء الداخلية من الجسم وبخاصة العضلات، فيمنع ارتفاع درجة حرارتها ارتفاعا كبيرا، ويحافظ بذلك على حرارة معتدلة في العضلات حتى أثناء الركض. ومما سبق نرى أن ألف كل أجهزة الجسم التي درسناها تشترك في الركض بشكل مباشر أو غير مباشر. ب أعضاء الجسم وأجهزته تشكل كلا واحدا يعمل بتنسيق وتنظيم متكاملين في تأدية وظائف الجسم المتعددة، لأن ما ينطبق على الركض بين قوسين الحركة ينطبق على مجمل ما نقوم به من حركات ونشاطات. معارف إضافية: تحدث آلام في المعدة عند ممارسة الرياضة عقب الأكل مباشرة، فلنحذر ذلك، لأن كميات الدم والأكسجين اللازمة لعملية الهضم تقل بسبب اتجاهها إلى أجزاء أخرى من الجسم، ولأن مجموعة الأعصاب التي تبدأ في إثارة عملية الهضم يبطل عملها بواسطة مجموعة أخرى من الأعصاب. صفحة 89. الأسئلة: السؤال الأول، ما أقسام الجهاز العصبي وما أجزاء كل قسم؟ السؤال الثاني، وهب الله الإنسان المخ للقيام بوظائف أذكرها مبينا مميزات المخ. السؤال الثالث، ما الوظائف التي يقوم بها كل من المخيخ والنخاع المستطيل والحبل الشوكي؟ السؤال الرابع، ما وحدة تركيب الجهاز العصبي؟ السؤال الخامس، ما الحكمة من كون السيالات العصبية تسير باتجاه واحد داخل الليف العصبي؟ السؤال السادس، ما الحكمة من كون السيالات العصبية تسير بسرعة كبيرة جدا تصل إلى 120 مترا في الثانية؟ السؤال السابع، مما تتألف الأعصاب وما أنواعها؟ السؤال الثامن، ما الهدف من الفعل الإنعكاسي؟ السؤال التاسع، ما وظيفة عضو الإحساس خلال عمل الجهاز العصبي؟ السؤال العاشر، ما الفرق بين الغدد القنوية وغير القنوية الصماء؟ أعطي مثلا عن كل منهما، وما وسيلة الربط بين الغدد الصماء؟ السؤال الحادي عشر، وهب الله الإنسان غدة تقوم بتنظيم عملية النمو الجسدي والعقلي، ما هي؟ وماذا يحدث لو أصيب عملها بخلل؟ السؤال الثاني عشر، أين توجد الغدد التالية؟ وما وظيفة كل منها؟ الغدة الدرقية، الغدد جارات الدرقية، الغدتان الكظريتان. السؤال الثالث عشر، لماذا يعد البنكرياس غدة قنوية وغدة صماء في آن معا؟ وما هي الوظيفة العامة لكل من نوعي الغدد فيه؟ السؤال الرابع عشر، اشرح دور البنكرياس الهرموني في تنظيم السكر في الدم مرفقا مع الإجابة رسما إيضاحيا. السؤال الخامس عشر، أذكر أهم ظواهر التغير في سن البلوغ لدى الذكور والإناث. صفحة 90. السؤال السادس عشر، علل ما يلي: واحد، تقوم غدد لانجرهانز بزيادة نسبة السكر في الدم أثناء عملية الركض. 2- الغدتان فوق الكلويتان تزيدان ضغط الدم وسرعة نبضات القلب أثناء عملية الركض. 3- تزيد نسبة إفراز العرق أثناء عملية الركض. 17- أكمل كل عبارة من المجموعة الأولى بما يناسبها من عبارات المجموعة الثانية. المجموعة الأولى: 1- عصب مختلط. 2- أنسولين. 3- ليف عصبي حركي. 4- هرمون النمو. 5- القوس الإنعكاسية. 6- ليف عصب إحساسي. 7- هرمونات الأنوثة. 8- جزر لانجرهانز. 9- هرمونات الذكورة. المجموعة الثانية: ألف، يحمل النبضات العصبية إلى العضلات. باء، غدد صماء في البنكرياس. جيم، مقومات الفعل الإنعكاسي. دال، ألياف عصبية إحساسية وحركية. هاء، الخصائص المميزة للأنوثة. واو، يخفض معدل السكر في الدم. زاي، يسمى هرمون الثيروكسين. حاء، الخصائص المميزة للرجولة. طاء، يحمل النبضات العصبية من عضو الإحسان. ياء، الغدة النخامية. السؤال 18: ما دور الجهاز العصبي في بداية عملية الركض؟ السؤال 19: ما العضلات التي لها دور بارز في حركة الركض؟ السؤال 20: ما دور الجهاز الدوري الدموي في عملية الركض؟ السؤال 21: النخاع المستطيل يعد مهما في عملية الركض، فما الدور الذي يقوم به؟ السؤال 22: ما الجزء من الدماغ المسؤول عن المحافظة على توازن الجسم؟ صفحة 91: الوحدة الثانية الحركة. صفحة 92: الفصل الرابع الحركة. تنقسم الأجسام من حولنا بحسب حالتها الحركية إلى قسمين: القسم الأول أجسام ساكنة، والقسم الثاني أجسام متحركة. وهذا التنوع في الخلق آية دالة على حكمة الله: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. سورة الأعلى، الآيتان 2 و3. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سورة البقرة، الآية 164. فالقمر والأرض والشمس وسائر الأجرام السماوية أجسام متحركة، كما أن مبنى المدرسة والبيت والجبال أجسام ساكنة بالنسبة لنا، والقلم والقلم والكرة والسيارة والمروحة أجسام تسكن حينا وتتحرك حينا آخر، لكن يلزم لتغيير حالتها الحركية عامل مؤثر. ما هو؟ بعد دراستنا لهذا الفصل يتوقع أن نكون قادرين على أن: 1- نعدد مكونات الحركة. 2- نعرف كل مكون منها. 3- نعرف نقطة المرجع. 4- نحدد إحداثيات نقطة على سطح. 5- نفرق بين مصطلح الإزاحة ومصطلح المسافة. 6- نطبق العلاقة الرياضية لحساب السرعة الخطية. 7- نعدد أنواع الحركات. 8- نحسب السرعة الدورانية لجسم يتحرك حركة دورانية. 9- نحسب تردد جسم يهتز بطريقة عملية. 10- نصف انتقال الاضطراب في الأجسام المادية. 11- نفرق بين الموجة المستعرضة والموجة الطولية. 12- نعرف طول الموجة. صفحة 93: مكونات الحركة. نشاط عملي: نحتاج إلى كرة، شريط مدرج بالأمتار، ساعة وطباشير. خطوات العمل: يفضل القيام بهذا النشاط في ساحة المدرسة. أولا، نحدد نقطة على الأرض ونسميها نقطة ألف، ونضع الكرة عليها، ثم نستعد لحساب الزمن باستخدام الساعة. نركل الكرة في الوقت الذي نضغط فيه على زر الساعة، ستتحرك الكرة بالطبع ثم تتوقف. نضغط على زر الساعة لإيقافها لحظة توقف الكرة، نحدد نقطة توقف الكرة بالطباشير ونسميها نقطة باء. نتأمل في نتائجنا، أي النقطتين بدأت عندها حركة الكرة؟ نسمي هذه النقطة اسم نقطة الانطلاق، ونسمي النقطة التي انتهت إليها حركة الكرة بنقطة النهاية، وهي النقطة فراغ. ثانيا، نستخدم المتر في قياس بعد نقطة البداية عن نقطة النهاية. لقد تغير موقع الكرة نتيجة حركتها، حيث كانت الكرة عند نقطة ألف، ثم أصبحت بعد حركتها عند نقطة باء. نلاحظ أن الحركة تعني تغير موقع الجسم، أي مكانه، فإذا تغير موقع جسم ما فمعنى ذلك أنه تحرك. والآن ننظر إلى الساعة، كم الزمن الذي استغرقته الكرة في حركتها؟ لو بدأت حركة الكرة عند الساعة 9 تماما، فكم تصبح الساعة عندما تتوقف الكرة؟ صفحة 94. هذا يعني أن حركة الكرة قد استغرقت زمنا. إن أي حركة مهما بلغت من الصغر فلا بد أن تستغرق زمنا. فالحركة الظاهرية للشمس على سبيل المثال تستغرق 24 ساعة، وهو ما نسميه يوما كاملا. كما أن حركة عقارب الساعة تستغرق زمنا لتكمل دورة كاملة. كم يستغرق عقرب الساعات ليتم دورة كاملة؟ وكم يستغرق عقرب الدقائق ليتم دورة كاملة؟ كم يتم عقرب الثواني من دورة في الساعة الكاملة؟ بصورة عامة، فإن الحركة تعني الانتقال من موقع إلى آخر يلازمه انتقال من زمن إلى زمن لاحق. ثالثا، نرسم سهما على الأرض يشير إلى اتجاه حركة الكرة. ما الاتجاه الذي تحركت به الكرة؟ لو تحركت الكرة من نقطة ألف في غير ذلك الاتجاه، فهل ستصل في نهاية حركتها إلى النقطة باء؟ ماذا يعني ذلك؟ إن ذلك يعني أن اتجاه الحركة يسهم أيضا في تحديد نتيجة الحركة. يمكننا الآن تحديد مكونات حركة جسم ما. مكونات الحركة: 1- نقطة البداية، 2- نقطة النهاية، 3- اتجاه الحركة، 4- التغير في الزمن، 5- التغير في الموقع. صفحة 95. تحديد موقع الجسم، نقطة المرجع. أمامنا ثلاث سيارات تسير، وبين كل سيارة والأخرى 50 مترا. السيارة الأولى زرقاء، والثانية حمراء، والثالثة صفراء. نحاول أن نحدد موقع السيارة الحمراء اللي هي في الوسط تقع. عندما نرغب في تحديد موقع جسم ما، فلا بد من نقطة ننسب إليها موقع الجسم. ففي الشكل السابق الذي أوضحناه لا يكفي أن نحدد موقع السيارة الحمراء بإطلاقنا هذه العبارة: تقع السيارة الحمراء على بعد 50 مترا، لأن هذا الوصف يصدق على السيارة الصفراء ويصدق أيضا على السيارة الزرقاء. فالسيارة الصفراء تبعد عن السيارة الحمراء 50 مترا أيضا، كما أن السيارة الزرقاء تبعد عن السيارة الحمراء 50 مترا أيضا. والسؤال إذن: تقع السيارة الحمراء على بعد 50 مترا من ماذا؟ لا بد من تحديد نقطة ينسب إليها ذلك البعد. فنقول مثلا: تقع السيارة على بعد 50 مترا من نقطة ألف مثلا. عند ذلك نسمي نقطة ألف نقطة المرجع، حيث يرجع إليها عند حساب البعد. تدريب: في الشكل التالي أحدد موقع النقطة ها على الشكل بثلاث طرق مختلفة، وأذكر نقطة المرجع التي اخترتها في كل طريقة. هذا الشكل يعني هو يشبه المستطيل أولا بوجه عام، عليه من الأسفل النقطتان ألف وباء، والمسافة بينهم 3 متر. ثم بقية أضلاع المستطيل الثالثة باء جيم، باء جيم طول 2 متر، جيمها مثل ألف باء يساوي 3 متر، وهاء ألف مثل جيم باء طوله 2 متر. إحداثيات نقطة على سطح. ننظر إلى ورقة الرسم البياني في الشكل التالي. سوف نقرأ، سوف نحاول أن نعطي صورة عن هذا الشكل بعد قليل. لقد رسم عليها نقطتان، هما نقطة ألف ونقطة باء. تبعد نقطة ألف عن نقطة باء مسافة 5 سنتيمترا. نستخدم المسطرة لرسم نقطة جيم التي تبعد مسافة 5 سنتيمتر عن نقطة ألف في الاتجاه الذي نريده، ثم نرسم نقطة أخرى لتكن دال وتبعد عن نقطة ألف مسافة 5 سنتيمتر أيضا ولكن في اتجاه آخر. والآن أي النقاط الثلاث باء ولا جيم ولا دال تقع على بعد 5 سنتيمترات من نقطة ألف؟ إن كل نقطة من هذه النقاط تبعد مسافة 5 سنتيمتر من نقطة ألف، وكلها يصح وصفها بهذا الوصف. لنبحث عن نقطة معينة تبعد مسافة 5 سنتيمتر من نقطة ألف. أمامنا الآن 3 نقط على الرسم. أي هذه النقاط الثلاث يمكن أن تكون هي النقطة التي نبحث عنها؟ هذه مشكلة. صفحة 97. فجميع هذه النقاط الثلاث يصدق عليها هذا الوصف، لأن كل واحدة منها تبعد مسافة 5 سنتيمتر من النقطة ألف. لا بد من البحث عن حل. لأجل ذلك بحث العلماء عن طريقة يمكن بها تحديد موقع أي نقطة مهما صغرت، ويصعب شرح تلك الطريقة بالتفصيل، لكننا سنتعرض لها بصورة مبسطة. تعتمد تلك الطريقة على رسم محورين متعامدين من نقطة المرجع التي نحددها. أحد هذين المحورين عمودي باتجاه شمال جنوب، والآخر أفقي باتجاه شرق وغرب، بحيث يكون تقاطعهما في نقطة المرجع. في المثال السابق ما نقطة المرجع؟ نرسم منها مستقيمين متعامدين، ثم نحدد إسقاط كل نقطة من النقاط على المحورين المتعامدين كالتالي. هذا الشكل يعني كل ما شرحناه موجود فيه، لا داعي لأن أكرر مرة ثانية. وكنت أنا سأقول نفس الكلام لكنه قاله بترتيب أكثر. وننتقل صفحة 99. تمثل نقطة باء واحد مسقط باء على محور شرق غرب. طيب تمثل نقطة باء اثنين، باء اثنين مسقط باء على محور شمال جنوب. نقيس المسافة بين نقطة المرجع وبين باء واحد، كم تساوي على الرسم؟ ونقيس المسافة بين نقطة المرجع وبين باء اثنين، كم تساوي على الرسم؟ هاتان المسافتان كافيتان لتحديد موقع النقطة باء، حيث نقول إن النقطة باء تقع على بعد 3 سنتيمتر إلى الشرق من ألف، وعلى بعد 4 سنتيمتر إلى شمالها. وتكتب النتيجة كالتالي: إحداثيات النقطة باء بالنسبة لنقطة ألف هي 3 سنتيمتر شرقا و4 سنتيمتر شمالا. في الشكل السابق ما هي إحداثيات النقطة جيم وإحداثيات النقطة دال؟ إحداثيات نقطة جيم بالنسبة لنقطة ألف هما فراغ وفراغ، وإحداثيات نقطة دال بالنسبة لنقطة ألف هما فراغ وفراغ. أقارن بين إحداثيات النقط الثلاث، هل تتطابق؟ إن لكل نقطة من النقاط إحداثيات تختلف عن إحداثيات أي نقطة أخرى. مثال في الشكل التالي: ما هي إحداثيات النقطة ألف بالنسبة إلى النقطة ميم؟ هي نقطة ميم هنا في هذا الشكل نقطة مرجعية، وإلى أعلى تقع النقطة ألف، ثم إلى الأعلى، وإلى الشرق يعني إلى اليمين تقع النقطة ألف واحد. ألف واحد تبعد 3 سنتيمتر عن نقطة ميم المرجعية، بينما نقطة ألف اثنين تقع على بعد 6 سنتيمتر. تمثل نقطة باء واحد مسقط باء على محور شرق غرب، وتمثل نقطة باء اثنين مسقط باء على محور شمال جنوب. نقيس المسافة بين نقطة المرجع وبين باء واحد، كم تساوي على الرسم؟ هاتان المسافتان كافيتان لتحديد موقع النقطة باء، حيث نقول إن النقطة باء تقع على بعد 3 سنتيمتر إلى الشرق من ألف، وعلى بعد 4 سنتيمتر إلى شمالها. وتكتب النتيجة كالتالي: إحداثيات النقطة باء بالنسبة لنقطة ألف هي 3 سنتيمتر شرقا و4 سنتيمتر شمالا. طبعا نختصر كلمة سنتيمتر ب الحرفين سم. في الشكل السابق ما هي إحداثيات النقطة جيم وإحداثيات النقطة دال؟ إحداثيات نقطة جيم بالنسبة لنقطة ألف هما فراغ وفراغ، وإحداثيات نقطة دال بالنسبة لنقطة ألف هما فراغ وفراغ. أقارن بين إحداثيات النقط الثلاث، هل تتطابق؟ إن لكل نقطة من النقاط إحداثيات تختلف عن إحداثيات أي نقطة أخرى. مثال: في الشكل التالي الذي ذكرناه ما هي إحداثيات النقطة ألف بالنسبة إلى النقطة ميم؟ نفترض أن كل سنتيمتر يمثل مترا واحدا. الحل: نرسم المحورين المتعامدين من نقطة ميم، ثم نسقط من النقطة ألف وباء خطين عموديين على المحورين شمال جنوب وشرق غرب. بعد ذلك نقيس المسافة بين النقطتين ميم وكل من النقطتين ألف واحد وألف اثنين. ميم ألف واحد يساوي 3 سنتيمتر، أي أنها تمثل مسافة 3 أمتار. صفحة 100. ميم ألف اثنين يساوي 6 سنتيمتر، أي أنها تمثل مسافة 6 أمتار. إذن فالنقطة ألف تقع على بعد 3 أمتار شرق ميم و6 أمتار شمالها. ونكتب إحداثيات نقطة ألف بالنسبة لنقطة ميم 3 أمتار شرقا فاصلة 6 أمتار شمالا. تمرين: أحدد على الرسم البياني النقطة جيم التي إحداثياتها 4 أمتار شرقا و5 أمتار جنوبا. نفترض أن ضلع كل مربع على الرسم يمثل 1 متر. مفهوم الزمن وقياسه: يصعب تحديد مفهوم واضح للزمن، لكننا نشعر به نتيجة التغيرات التي تحدث من حولنا، فتعاقب الليل والنهار والفصول الأربعة تشعرنا بالزمن، كذلك نمو أجسامنا ونمو النباتات من حولنا. كما تفيدنا حركة الأرض حول محورها وحدة من وحدات قياس الزمن وهي اليوم. وجاء تشريع الصلوات الخمس ليقسم اليوم الكامل إلى أوقات يؤدي المسلم في كل وقت منها صلاة معينة، وذلك يسهم بصورة أكبر في الإحساس بالزمن ومن ثم تنظيم الوقت والاستفادة منه. لقد حاول الإنسان ابتكار طرق لقياس الفترات الزمنية القصيرة، واستفاد من بعض الحركات الدورية التي تتكرر بانتظام ويسهل عليه ملاحظتها، مثل حركة الشمس الظاهرية وحركة القمر والنجوم. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. سورة ياسين الآيتان 39 و40. سؤال: في أي فترات النهار يكون ظل الأشياء طويلا، ومتى يكون قصيرا للغاية، وهل يتغير طول الظل تدريجيا أم بشكل مفاجئ؟ نحاول أن نصمم أداة لقياس الزمن تعمل على أساس تغير الظل خلال النهار. نحتاج إلى عصا، لوح يمكن تحديد الظل عليه، ساعة لتدريج الظل. صفحة 101. معارف إضافية: من أنواع الساعات التي استخدمها الإنسان الساعة الرملية، ويعتمد عملها على أساس أن الرمل يستغرق وقتا لينتقل من الحجرة العليا إلى الحجرة السفلى. فإذا كانت كمية الرمل ثابتة ولم تكن ثمة عوائق تحول دون تدفق الرمل بصورة سلسة، فإن الزمن الذي يستغرقه في الانتقال من الحجرة الأولى إلى الحجرة الثانية سيكون مساويا للزمن الذي سيستغرقه في الانتقال من الحجرة الثانية إلى الحجرة الأولى. لاحظ أن الحجرة هنا لا يعني بها المؤلف الحجرة العادية المعروفة عندنا، لا، هو عبارة، هذا الجهاز عبارة عن كأنه قمعين متقابلين في الرأس، فالقمع العلوي نضع فيه التراب وهو مفتوح على القمع السفلي، فالقمع السفلي ينزل فيه التراب من الأعلى إلى الأسفل، يتجمع فيه التراب، هذا هو القصد. فالقمع الأول أطلق عليه الحجرة الأولى، ينتقل منها التراب إلى أو الرمل إلى الحجرة الثانية السفلية. وكما يمكننا استعمال دقات القلب في تحديد الزمن، فقلب الإنسان ينبض بين 60 و80 مرة في الدقيقة، في الأحوال الاعتيادية، إلا أنها لا تعد طريقة دقيقة لقياس الزمن، ويمكننا اكتشاف السبب ونحاول ونناقش المحاولة. وحدات قياس الزمن: نستعمل في حياتنا اليومية وحدات مختلفة لقياس الزمن، فنستعمل وحدة السنة أو العام، ووحدة الفصل والشهر والأسبوع واليوم، وكذلك الساعة والدقيقة والثانية. بالرغم من التفاوت في طول هذه الوحدات الزمنية، إلا أنها جميعا أضعاف لوحدة الثانية، والثانية هي وحدة قياس الزمن العلمية. يرمز للزمن عادة بالحرف زاي، كما يرمز للثانية بفتحتين، ويرمز للدقيقة بفتحة واحدة، أي أن 60 شرطة يساوي 1 شرطة. صفحة 102. مفهوم الإزاحة: تغير موقع الجسم. في رحلة برية سلك قائد السيارة طريقا متعرجا، حيث انطلق من خيمته وانتهى في النقطة باء، وعند نقطة باء نظر إلى عداد المسافة فوجده قد تغير بمقدار 150 مترا، وهذه هي المسافة التي قطعتها السيارة بالفعل. لكن ما البعد الحقيقي لنقطة باء عن الخيمة؟ إن المسافة المستقيمة بين نقطة باء وبين الخيمة تمثل البعد الحقيقي لنقطة باء عن الخيمة، وهي أيضا تمثل التغير في موقع الجسم، ونطلق عليها اسم الإزاحة. ونتيجة حركتها أزيحت السيارة بمقدار المسافة المستقيمة بين الخيمة ونقطة باء، لكن المسافة الفعلية التي قطعتها هذه السيارة أكبر من تلك المسافة المستقيمة بكثير. هل يمكننا تعريف الإزاحة؟ هل يمكننا تعريف المسافة الفعلية التي يتحركها الجسم؟ في أي حالات حركة يكون مقدار الإزاحة مساويا للمسافة الفعلية؟ نرمز للمسافة التي يقطعها الجسم فعليا بالرمز فاء.
بقية المادة في الشريط الثالث.